بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: أنا أعاني من حساسية في الأنف، وعندما استيقظ في الصباح وأستنشق أثناء الوضوء فإن هذا يسبب لي هيجان في الغشاء المخاطي، مما يسبب لي كثرة العطاس، فهل أكتفي بمسح الجدار الداخلي للأنف بالماء بدون استنشاق وبدون استنفاق؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عما بليت به من وجود هذه الحساسية في الأنف، وأنك إذا استيقظت فاستنشقت أوجب ذلك لك من الحرج ما شكوته. والجواب أن الاستنشاق على هذا الوجه إذا كان يتسبب في التهاب أو أذية أو حصول ضرر لك، فإنه يرخص لك فيما ذكرته من مسح جدار الأنف. والأصل ذلك في ذلك عند العلماء رحمهم الله أنه إذا وجد العذر الشرعي من المرض أو خوف سريان المرض أنه يرخص للإنسان على قدر الحاجة. فلما كان الأصل أنك مطالب بغسل داخل الأنف وإصابته بالماء، وشق عليك أن تدخل الماء على الصورة المعهودة، وأمكنك أن تدخله عن طريق المسح، فإنك تعذر في الغسل لا في المسح، فلك أن تدخل الأنف وأن تمسح جدار الأنف الذي بداخله، وهذا يعتبر من الرخص. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك أركان الصلاة عند العجز كما ثبت في الصحيح من حديث عمران بن حصين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فبل فإذا كان الركن يعذر به فمن باب أولى الاستنشاق. وقد تقدم أن أصح أقوال العلماء رحمهم الله أن الاستنشاق ليس من فرائض الوضوء، لذلك فإنه لا حرج عليك في الاستنشاق على الصورة التي ذكرتها، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: في عصرنا الراهن يوجد في أماكن الوضوء صنابير مياه أي بزابيل، يتدفق الماء منها بصفة مستمرة ويصعب مع ذلك عد الغرفات، فهل في هذا حرج على المتوضئ؟ وهل يلزمه عد الغرفات أم لا؟
أما بالنسبة للصندوق فيد تجعلها تحته ويد تقفل بها ذلك الصنبور إذا انتهيت من ملء كفك، ثم بعد ذلك تتوضأ برفق وبمحافظة على الماء، وتضبط وضوءك على الصفة التي ثبتت على السنة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام والتي تقدم بيانها. وهذا أمر معروف ومشاهد ومجرب، لا حرج على الإنسان أن يلتزمه وليس فيه كبير عناء. فلذلك أخي في الله اضبط هذه الصفة واحمد الله تبارك وتعالى على العلم والفقه بها، وطبقها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم، عد الغرفات واضبطها على الوجه الذي ثبتت فيه السنة، والله تعالى أعلم.
يقول: ما قولكم في أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ 7 أو 8 غرفات في الوضوء أو في العضو الواحد؟ ما قولكم في أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ 7 أو 8 غرفات في العضو الواحد، ويستدل بقوله تعالى: واتقوا الله حق تقاته؟
هذا الفعل لا أحفظ فيه سندا صحيحا، ولو صح فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة وأخشاهم وأتقاهم لربه، فلذلك لا يشرع للإنسان أن يزيد على الغسلة الثالثة غسلة واحدة. بل إن بعض العلماء قال: لو أن الإنسان توضأ فسلف في وضوئه ثم أراد أن يجدد الوضوء لم يشرع له أن يجدد، خشية أن تكون غسلة رابعة خلاف السنة. فلذلك يسعنا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما فعله عبد الله بن عمر فهذا اجتهاده، إن صح عنه فهو اجتهاده، ولأنه لو فتح هذا الباب لأمكن أن يتوضأ الرجل 100 مرة ويقول فاتقوا الله حق تقاته، لأن اتقوا الله حق تقاته المراد أن يلتزم الإنسان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تقوى وجدت على وجه الأرض أكمل من تقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، كما ثبت في الصحيح عنه أنه قال إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، فدل على أن ما ثبت عنه من السنة هو التقوى بعينه، وأن القدر الذي اكتفى به صلى الله عليه وسلم هو غاية التقوى التي لا زيادة عليها، والله تعالى أعلم.
سائل يقول نأمل أن توضح لنا مسح الرأس والعمامة وما شابههما موضوعة على الرأس في الوضوء، جزاك الله خيرا وأثابك.
أما المسح على الرأس فقد تقدم بيانه، وأما المسح على العمامة فالأصل في ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، أنه لما نزل فتوضأ فصب المغيرة عليه أنه مسح على عمامته صلى الله عليه وسلم. ويشترط في صحة المسح على العمامة أن تكون مستوعبة لمحل الفرض، فلا يمسح على العمامة التي لا تستوعب الرأس. والمراد بالعمامة العمامة المحنكة، ولذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن العمامة إذا كانت مشابهة لعمائم الكفار وهي عمائم أهل الذمة التي كانوا يلبسونها قال لا يمسح عليها، وإنما يمسح على العمائم الشرعية وهي العمائم التي لها عذبة وتلف على الرأس. سميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس بمعنى تغطيه بالستر، فلذلك العمامة الساترة، فلا تدخل الغترة ولا يدخل الشماغ في ذلك إلا إذا أداره الإنسان وحنكه وأرسل العذبة. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه عمم عبد الرحمن بن عوف وأرسل العذبة بين كتفيه وقال هكذا فاعتم يا ابن عوف. هذه هي العمامة إذا أطلقت في أصل الشرع، وأما أي غطاء فوق الرأس فإنه لا يوصف بكونه عمامة، ويمسح الإنسان على جميعها، وتأخذ في حكم المسح كالمسح على الخفين، ويختص الحكم بالمسح على العمامة بالرجال دون النساء، لأنه ليس من لبس النساء، ولأن المرأة إذا لبست العمامة تشبهت في الرجال بالرجال، وذلك منهي عنه ملعون فاعله، فلا يطاع الله من حيث يعصى، فلذلك يختص الترخيص بالمسح على العمامة بالنسبة للرجال، والله تعالى أعلم.
جلدتي يدي ورجلي وأستعمل دهان لليدين، الدهان لليدين والرجلين يسمى نيفيا، فهل يعتبر هذا الدهان من العوازل مما يوجب غسله بالصابون قبل الوضوء، علما بأنني حيث أتوضأ أشعر بليونة الدهان، جزاكم الله خيرا.
تنبه على القاعدة في هذه المسألة، أعضاء الوضوء التي أمر الله عز وجل بغسلها يشترط أن يصيبها الماء، يشترط أن يصيبها الماء، فإذا وجد أي عازل يحول بين بشرة العضو وبين الماء فإنه لا يصح الوضوء، ولو في بعض الأعضاء، ولو في جزء من العضو كاليد والرجل، وبناء على ذلك فإنه يرجع في هذه المواد التي توضع كعلاج ونحوه، يرجع إلى أهل الخبرة والعارفين بها، فيسألون عن هذه المادة التي يتكون منها ذلك الشيء، هل هي من جنس ما يعزل الماء أم ليست من جنسه؟ فإن قال الأطباء إن العلاج الذي تستعمله من جنس ما يحول بين البشرة وبين الماء، فإنه في هذه الحالة تحتاط قبل وضوئك، أو تغسل ما أصاب بدنك من ذلك الدهان ونحوه وتزيله، ثم تتوضأ بعده وتغسل العضو، والله تعالى أعلم.
سائل يقول هل إذا توضأ الإنسان ثم نسي عضوا بعد أن انتهى من وضوئه هل يعيد وضوءه أن يبدأ من المكان الذي نسي منه؟
هذا السؤال فيه تفصيل. فإن كان نسي العضو الأخير كالرجلين أو رجلا من الرجلين ولم تنشف الرجل التي قبل الرجل التي نسيتها، فإنه في هذه الحالة يجوز لك أن ترجع فتغسل العضو الأخير ثم تصلي، ولا حرج عليك في ذلك. أما لو تفاحش الوقت وتباعد لأن كان غسل عضوا في داخل أعضاء فذهب شرط الموالاة بأن دف العضو السابق للعضو المنسي في زمان معتدل ليس بشديد الحر ولا بشديد البرد كما تقدم في ضابط الموالاة، فإنه إذا تفاحش وتباعد أو نشف ذلك العضو أو مضى زمن ينشف فيه ذلك العضو فإنه في هذه الحالة يستأنف الوضوء. وأما إذا لم ينشف ولم يمض من الزمن ما يؤول إلى النشاف أو يؤدي إلى النشاف فإنه في هذه الحالة تغسل العضو المنسية وما بعده إن كانت هناك أعضاء بعده، مراعاة للترتيب، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: ثبت في الحديث الصحيح في سنن ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرتين، فكيف الجواب عنه؟
هذا الحديث للعلماء جواب عنه من وجهين، وهو حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها هذا أيضا عند الترمذي. وهذا الحديث أجاب العلماء عنه من وجوه، منها أن مراده بالمرتين أنه حسب الإقبال والإدبار على الصفة التي وردت في حديث عبد الله بن زيد، يعني أنها أرادت أن تنفي أن المسح فقط مرة واحدة، وإنما بينت مرتين أي من دبر الشعر ومن قبله، فهذا هو أنسب الوجوه في الجواب عنه. وهناك وجه ثاني، وهو أن الرواة اختلفوا عن الربيع، والقاعدة أنه إذا اختلف عن الراوي وورد الحديث الصريح الصحيح على وجه لا اختلاف فيه فإنه يقدم ذلك الذي لا اختلاف فيه على المختلف فيه، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: ما حكم البسملة إذا كان الوضوء في الخلاء يعني في الحمام؟
البسملة للعلماء فيها قولان: القول الأول لا يصح الوضوء بدون بسملة، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا إن قوله ولا وضوء يدل على أن وضوءه لا يصح لو توضأ من دون ذكر اسم الله عز وجل عليه، وذهب الجمهور إلى أن البسملة ليست بواجبة، واحتجوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى لم يأمرهم بالبسملة، ولو كانت واجبة لأمر بها، كما قال تعالى: واذكروا اسم الله عليه، وقوله تعالى: واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها الآية. فقالوا: لو كانت البسملة واجبة لنص الله عز وجل عليها في كتابه وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سأله الأعرابي كيف أتوضأ قال: توضأ كما أمرك الله، فرده إلى الآية الكريمة، والآية الكريمة ليس فيها ذكر البسملة. واحتجوا بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في وضوء واحد منها أنه سمى الله قبل الوضوء، فهذا حديث حمران عن عثمان، وحديث عمرو بن يحيى المازني هذا الذي نعنى كلها لم تذكر البسملة. قالوا: والأصل براءة الذمة، أي أن البسملة ليست بواجبة، وأن قوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يسمي الله، لمن لم يذكر اسم الله عليه، اسم الله عليه، فلهم وجهان في الجواب عنه. أحدهما الطعن في سنده، وذلك أن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث، قالوا: ولو صح لكان معارضا بما هو أصح منه. ثم قالوا: إن قوله لا وضوء لمن لم يسمي لا يدل على أن الوضوء لا يصح بدون تسمية، بل إن المراد به كمال الوضوء، أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي على ذلك الوضوء، وقالوا إن السبب في حمله على الكمال وجود الأدلة الأخرى التي صرفته، والقاعدة أن النفي إذا تسلط على الحقيقة وعارض نصوصا أخرى صرف عن ظاهره، كقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، فإن قوله لا إيمان لمن لا أمانة له وقوله والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا إن نفي الإيمان في هذا المراد به نفي كمال الإيمان لوجود الأدلة الأخرى التي تدل على أن الإنسان يعتبر مؤمنا وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر، وأن النفي المراد به نفي الكمال. فقالوا قوله لا وضوء لمن لم يسمع أي لا وضوء كامل. وبناء على هذا الخلاف يتفرع الجواب في مسألتنا فعل القول بالوجوب، فإنهم قالوا إذا توضأ في مكان لا يستطيع أن يذكر اسم الله عليه كأماكن قضاء الحاجة، فمن العلماء من قال يذكر اسم الله في نفسه ويتوضأ، ومنهم من قال إنه لا يذكر اسم الله بناء على القول بعدم الوجوب، وإنما يشرع في وضوئه ابتداء كما تقدم للأحاديث الصحيحة، والله تعالى أعلم.
سائل يقول هل مس الذكر أو الدبر يفسد الوضوء مع أن ذلك يتم بدون شهوة؟
مس الذكر بدون وجود حائل موجب لنقض الوضوء لانتقاض الوضوء، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا الحديث عام يشمل من مس الذكر بشهوة أو مسه بدون شهوة، فإذا أفضى الإنسان ببطن الكف إلى ذلك العضو وجب عليه أن يعيد وضوءه وانتقضت طهارته كما هو ظاهر هذا النص. ومن العلماء من قال إن مس الذكر لا يوجب انتقاض الوضوء، واحتجوا بحديث طلق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسه مس الذكر هل ينقض الوضوء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك؟ قالوا إن هذا يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولكن حديث طلق كان في ابتداء الإسلام، حديث طلق كان في ابتداء الإسلام، لأن طلقا ذكر أنه سأل النبي أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، والأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء متأخرة لأن أصحابها الذين رووها متأخر إسلامهم على بناء المسجد، فدل هذا على أن آخر الأمرين هو إيجاب الوضوء من مس الذكر، ويستوي في ذلك من مس الذكر بشهوة ووجدها أو لم يجدها، لأن الشريعة تبني الأحكام على الغالب، فإن الغالب في الإنسان إذا مس العضو أن يجد الشهوة، والنادر لا حكم له، والقاعدة أن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. ومن ثم يقال إن الإنسان إذا مس ذكره سواء كان بشهوة أو غيرها فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وأما مس الدبر فللعلماء وجهان، الوجه الأول أنه يلحق بالفرج لأنه في حكمه والعلة واحدة، ومنهم من قال إنه لا ليس في حكمه لاختلاف الذاتين واختلاف المعنى الموجود في الذاتين، والشهوة في القبل أكثر منها في الدبر، وأحبط الأقوال أن يحتاط الإنسان لدينه وأن يستبرئ لدينه بإعادة الوضوء، والله تعالى أعلم.
سائل يقول ما صحة حديث الفصل بالمضمضة والاستنشاق؟
الفصل بالمضمضة والاستنشاق له أحاديث منها ما هو صحيح، وليس المراد الخلاف في ثبوتها وعدم ثبوتها، وإنما الخلاف في الدلالة، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة لمكان الدلالة، فإن الدلالة على القصل أضعف من الدلالة على الوصل، فقدمت دلالة الوصل على دلالة الفصل، ولأن الحادثة واحدة فوضوء حمران عن عثمان واحد ووضوء عبد الله بن زيد واحد، والرواية عن الثقات أنها من كف واحدة ومن غرفة واحدة، وهي صريحة في الدلالة على الجمع دون الفصل بين المضمضة والاستنشاق، والله تعالى أعلم.
سائل يقول بالنسبة للمسح على الرأس بالنسبة للمرأة، فتكون المرأة ذات شعر طويل، فهل يكون الحد في المسح إلى قفا الرأس أم إلى نهاية الشعر؟ وهل يجوز لها أن تمسح على خمارها؟
أما مسح المرأة على رأسها فإنها تمسح ظاهر شعرها، وقد ثبت في الحديث عند النسائي وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها اكتفت بالمسح مرة واحدة. ومن هنا يتبين أن السنة في المرأة أن تمسح مرة واحدة دون رد كالرجل، فهي خلاف الرجل في الرد. وأما المسح فإنه يكون على ظاهر الشعر، وإذا كان مشدودا أجزأها إمرار اليد على ظاهره، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فدل هذا على أن المرأة إذا كان في الغسل من الجنابة لا تنقض، أي لا تفك ظفيرة الشعر، فمن باب أولى في الوضوء الذي أوجب الله فيه المسح الذي هو دون غسل. والله تعالى أعلم.
سائل يقول ما السنة في ترجيل الشعر شعر الرأس؟ هل الفرق من وسط الرأس وهل ترجيله من جانب الرأس فرقه من جانب الرأس، وهل هو تشبه باليهود؟
أما تسريح الشعر فكان صلى الله عليه وسلم يسجد في تسريحه لشعره، حتى أخبر صلى الله عليه وسلم ورأى اليهود يسجدون فخالفهم ففرق شعره، فكان يفرقه صلى الله عليه وسلم إلى الفرقتين. ولا حرج أيضا أن يلبد الإنسان شعر رأسه بأن يصفه فوق بعضه وأن يرسله إلى ورائه، وقد كان له صلى الله عليه وسلم لمة من شعره، وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه قال إني قلدت هدي ولبدت شعري. فقوله لبدت شعري قيل أن يجعله لددا فوق بعضه، أي يجعل طاقات الشعر بعضها فوق بعض، وهو أحد الأوجه في تفسير قوله إني لبدت شعري ولبدت شعري. فالمقصود أنه لا حرج على الإنسان في فعله على هذا الوجه. وأما السدل وإرخاء، وهذا منتشر بين أبناء المسلمين من إرخاء الشعر على العيون، فهذا مما لا ينبغي. والله تعالى أعلم.
نتوقف للأذان. أيها الأخوة الكرام، سنزك لكم إن شاء الله حفل صلاة العشاء إن شاء الله، بشرى يزكها مكتب التوعية الإسلامية إن شاء الله، وستسمعونها إن شاء الله. سائل يقول لقد توضأت وذهبت إلى المسجد، وبينما أنا في الصلاة تذكرت أني لم أمسح رأسي، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا توضأت ثم ذكرت أثناء الصلاة أنك لم تغسل أو تمسح شيئا من فرائض الوضوء التي أمر الله بغسلها أو مسحها، فإنه يجب عليك أن تقطع الصلاة وأن تذهب وتمسح أو تغسل العضو على التفصيل الذي سبق بيانه. وفي هذه الحالة إذا كان ما ذهب الإنسان وصلى على حالته فإن صلاته باطلة وتلزمه الإعادة. والله تعالى أعلم.
سائل يقول إن من المعلوم أن من السنة أن يبدأ بمسح الرأس من المقدمة، ولكن الرواية الأخرى تجيز الإقبال ثم الإدبار، كما في حديث الربيع أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه، فهل يفعل الإنسان كلا الصفتين ليكون أحرص لاتباع السنة والعمل بجميع الأحاديث؟
أما الأصل أنه لو حدثت الروايات المختلفة الأصل أن يرجح بينها إذا أمكن الترجيح. فلما كان هذا الوضوء فعل مرة واحدة بمعنى أنه لم يتكرر، انه ينبغي اعمال الرواية الاصح والاقوى وتقديمها على غيرها، وهي السنة التي ينبغي للانسان ان يحرص عليها كما تقدم بيانه. ولذلك فان الانسان ينبغي عليه ان يحرص على الصفة التي ذكرناها، واما اذا اراد ان يفعل ان يجمع بين الامرين فله ذلك اذا كان من اهل النظر وتعذر عليه الترجيح بين الروايتين. واما بالنسبة للمحفوظ في هذا الحديث فانه تقدم الرواية القوية على الرواية الضعيفة، والرواية الدالة على ما ذكرناه على الرواية الاخرى المحتملة، والله تعالى اعلم.
سؤال يتكرر يقول: هل يسن الزيادة على المرفقين والكعبين في غسل الوضوء؟ والى اين تكون السنة؟
سيأتي ان شاء الله بيان ذلك في الحديث المقبل ان شاء الله. وان الصحيح ان الانسان اذا توضأ يسرع في العضد قليلا، اما اطالة التحديد والغرة فهذا من كلام ابي هريرة رضي الله عنه وهو مذهبه. والصحيح ان الانسان ان الامة تدعى يوم القيامة على الصفة التي وردت غرا محجلين من اثار الوضوء، وان المراد من ذلك فعل الوضوء لا الزيادة على الفرض الوارد، والله تعالى اعلم.
سائل يقول: ما حكم ان يمسك الرجل ذكره بيمينه او بشماله في الجماع؟ هل يحرم ام ماذا؟
اما اليمين فيحرم الامساك بها لانه صريح حديث الصحيحين فانه ينهى عن الامساك بها، واما بالنسبة لغير ذلك فهو باق على الاصل من الجواز، والله تعالى اعلم.
سائل يقول: يوجد لدينا في المسجد في داخله صورة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكرت عليهم ولم يجيبوا، واحتجوا أن في مكة المكرمة يوجد فيها من الزخارف واللون، فيا شيخ بين لنا حكم ذلك في الشرع وجزاكم الله خيرا.
السنة في المساجد أن تكون قبلتها خالية مما يشغل المصلي عن صلاته، لأن الإنسان إذا وجد قبلته شيئا يشغله فإنه في الغالب لا يستطيع أن يستحضر الخشوع الذي هو المقصود من الوقوف بين يدي الله عز وجل. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، أجمع الناس على أنه ليس للمصلي إلا ما عقل من صلاته، يعني ما وعى واستحضر. ومعلوم أن وجود أي نقش أو أي صورة أنها مظنة الإشغال، ولذلك يستحب وضع التقاويل والآيات والأحاديث التي تعلق في المساجد توضع في آخر المسجد إن لزم إيضاء وضعها. وأما قبلة المصلي فإنه ينبغي أن تكون خالية من كل ما يشغل المصلين حتى يستشعروا معنى هذه العبادة، وتكون المساجد وضعها معين لهم على الخشوع واستحضار الموقف بين يدي الله عز وجل. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في صلاته ثم مضى إلى أم المؤمنين عائشة فقال لها: أنيقي عنا قرامك، فما زالت تصاويره تعرض علي في صلاتي. فإذا كان أكمل الأمة إيمانا وأخشاهم لله وأخشعهم في صلاته تشغله هذا القرام، فقل لي بربك كيف بعامة الناس وكيف بنا مع ضعف الإيمان وكثرة المشاغل. فلذلك يسن أن تكون القبلة خالية من كل ما يشغل المصلي. وقد أثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لما أراد أن يبني المسجد ويوسع فيه وهكذا عثمان أنهم نهوا عن وضع أي شيء يشغل المصلين، حتى قال له: لا تصفر ولا تحمر، يعني لا تجعل الألوان المختلفة حتى لا يكون في ذلك شغلا للمصلين، والله تعالى أعلم.
ترد من الإخوة أسئلة كثيرة حول الأحداث التي تجري في العالم الإسلامي، ومجملها تقول: ما هو موقف المسلم منها؟ وما رأيكم فيها؟ وما موقف المسلمين منها على ضوء الكتاب والسنة؟
أوصي إخواني في هذه المواقف العصيبة وهذه الفتن الرهيبة أن يثبتوا بتثبيت الله عز وجل إياهم، وأن يأتسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في إيمانه، وصبره ويقينه بالله عز وجل. فأوصي أولا بإحسان الظن بالله عز وجل. ينبغي للمؤمن أن يكون على ثبات وقوة يقين بالله عز وجل حتى يحبه الله بصبره على البلاء. فما البلاء ولا الفتن إلا دروس يخرج منها المؤمن كالجبل الثابت إيمانا ويقينا بربه. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تسليم الأمور لله والثقة في الله تبارك وتعالى واليقين به جل وعلا غرس معاني العقيدة في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وبناتنا. ومن هنا يعلم أنه لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يروج الشائعات التي يهاب بها عدو الله أو توجب الضعف بين عباد الله. ينبغي أن يكون الصدق في الله تبارك وتعالى وقوة اليقين بالله عز وجل. فلله الأمر من قبل ومن بعد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الثقة بالله أول زاد ينبغي على المؤمن أن يتزود به في هذه الأحداث وغيرها. فإن الله تبارك وتعالى إذا رأى من عبده توجه قلبه إليه أدناه وثبت له الفؤاد. والله يحب من المؤمن إذا نزلت به البلايا أن يصبر وأن يصابر وأن يرابط وأن يري الله من نفسه حسن الظن به وحسن التوكل عليه. وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فمن أحب أن يحبه الله فليثبت بتثبيت الله عز وجل إياه وإياكم ثم إياكم، وترويج الأقاويل وترهيب عباد الله بأعداء الله. فالله غالب على أمره وبيده أزمة الأمور، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما الأمر الثاني فأوصي كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتحد مع أخيه، وأن ننسى في خضم هذه الأحداث أي خلاف بيننا، وأن نقوم كقلب الرجل الواحد للبعد عن دين الله وحماية شرع الله من أهل الباطل والبغي والعدوان، وأن نكون صادقين مع الله تبارك وتعالى، وأن لا نلتفت للشبهات التي يروجها أعداء الله وأذنابهم من أننا فعلنا أو استقدمنا أو جئنا أو استعنا. فقد أصح الأقوال من أقوال أهل العلم جواز الاستعانة بالكافر، وهذا هو ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستصالحون الروم صلحا وتغزون معهم عدوا من ورائكم. وهو حديث رواه أبو داود وأحمد في مسنده، وهو قاطع لتلك الكلمات المشبوهة التي يقصد منها فك الكلمة وشفاف الشمل. فينبغي أن تجتمع الكلمة وأن يحسن الظن بولاة الأمر، وأن نكون معهم كما كنا من قبل صادقين معهم. وينبغي للإنسان ألا يدخل في قلبه الرعب من أعداء الله وألا يروج مقالة أهل الباطل. ومن هنا يعلم أنه من الخطأ إظهار الفجع وإظهار الأخبار والاعتناء بها والنقل لها. ليس عندنا من خبر منقل إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، عليها نحيا وعليها نموت، فبالله آمنا وعليه توكلنا. وليس عندنا سوء ظن بالله عز وجل، فالعدو هو العدو في كل زمان ومكان، وإن تغير ستاره أو تغير شعاره. فينبغي علينا ألا تنطلي مقالة أعداء الله لقصد تفريق كلمتنا أو شتات شملنا، وأن نكون كالرجل الواحد وأن ننسى كل خلاف بيننا. فإن العدو عدو لدود، متربص متنكر، متنكر على ربه، متنكر على خلقه، كافر بنعمة الله وبنعمة عباد الله عليه. فينبغي لنا أن نكون كأحسن ما يكون عليه المؤمن، وثقوا أن الله لن يسلم المؤمنين لأعدائهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومهما قيل من عدد العدو وعدته فينبغي ألا نلتفت إلى ذلك، واعلموا أن البلاء كل البلاء أن نصاب من سيئاتنا، والله لا نخاف أددا ولا نخاف عدة، ولكن نخشى الذنوب ونخشى الخطايا التي بيننا وبين الله عز وجل، وهي سلاح العدو علينا. قام سعد رضي الله عنه يوم القادسية، قام بعد القادسية فقال لمحمد بن مسلمة: يا محمد ارقد لي الجند. فرقدهم في الليل فوجدهم ما بين قائم وراكع وساجد وتال للقرآن، فجاء إلى سعد في الصباح فقال: أبشر يا سعد، فما زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عهدتهم. فقام سعد وحمد الله وأثنى عليه، وخطب في المسلمين خطبته المشهورة، وقرأ الآيات من سورة الأنفال والتوبة، ثم قال: والله إني خائض هذا البحر بفرسي، فمن أراد أن يتبعني فليتبعني. فسار على وجه الماء، فسار الجند من ورائه والخيل على ظهر الماء لم تمس بسوء. فالتفت رضي الله عنه إلى القوم وهم يميدون فوق الماء فقال: الله أكبر، ذللت لكم البحور، والله لتغلبن ما لم تصابوا بذنب من قاسية القوم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، لا تجعل لأعدائنا علينا سبيلا. اللهم ثبت قلوبنا ثباتا يرضيك عنا يوم لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، قد جعلناك في نحور أعدائنا وعذنا بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت يا عزيز يا قدير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم شتات كلمة المسلمين في هذه الفتنة العصيبة. اللهم إنها فتنة لا كاشف لها إلا أنت ولا مزيل لها أحد سواك. اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم عبادك، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم خذ أعداء الإسلام والمسلمين وردهم خائبين غير فائزين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم احصهم عددا، اقتلهم جددا، ولا تبقي منهم أحدا يا علي يا عظيم. اللهم إنا نعوذ بك أنت الله لا إله إلا أنت من الضعف والخلل، أن نريك من أنفسنا ما لا يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك من الخوف والهلع والفزع. اللهم إنا نعوذ بك أنت الله لا إله إلا أنت، بعد أن أسكنت قلوبنا توحيدك أن تسكن الخوف من عبادك. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وفيك طمعنا، فنعوذ بك أن يشمت بنا الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله أحسن الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمر اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه مرتفع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب.